في سنة 1179 من الهجرة حج أحد علماء المغرب يقال له الحسين ابن محمد الوريثلاني رحمه الله تعالى. لما وصلوا عبر البحر إلى جدة ثم إلى مكة، وبعضهم كان ينزل في رابغ، وكانوا متعبين مجهدين ومعهم جماعة من العلماء والمرشدين مرشدي الحج، يقول لما وصلنا إلى مشارف مكة دخلنا عند المسجد الحرام اعترضنا بعض الناس، ماذا تريدون؟ فقال هذا الرجل يكلم الشيخ الوريثلاني ومن معه: أريد أن أطوفكم. قال له الشيخ الوريثلاني: أنا سأطوف الجماعة. فقال له: لا، أنا أحسن الطوافة، أنا أحسن الدعاء. قال: وأنا أحسن الدعاء أيضا، والجماعة يحسنون الدعاء. يقول: فأصر بإلحاح، يعني هو لا يستطيع أن يفرض عليهم فرضا، لكن هو يعرض عرضا، لكن بعض العرض أشبه بالمرض. يقول: ومع إصراره، هو يعرف حاجته الآن، يريد من الطواف المال الأجر. يقول: فأزعجني إزعاجا كبيرا، فقلت له: اسمع، أنا عندي رأي. وصل رأي الوريثلاني، وصل إلى رأي الآن. ما هو هذا الرأي؟ قال: أنا أطوفهم وأنت خذ الأجر، يعني خذ الفلوس واخر عنا رجل. هذه حقيقة بعض المطوفين، لكن ليست هذه بالصورة الموجودة على وجه العموم. نحن نعرف الحمد لله أن فيهم من هو من أهل الخير والصلاح، لكن السؤال الآن لما نقول طوافة مطوفون، هل يتبادر إلى أذهاننا هؤلاء الرجال الصالحون الموجودون الآن في المسجد الحرام ويطوفون الناس ويعلمونهم الأدعية وإن كان بعضهم يغلب عليه الجهل؟ لا، الطوافة في الحج تختلف. الحجاج الذين يحجون من بعض الدول العربية والأسيوية والأفريقية والأوروبية والأمريكية لا يمكنهم الحج إلا عن طريق مؤسسات طوافة. هذه المؤسسات، مؤسسات الطوافة، وضعت لتنظيم الحج، لأنه لو حج كل المسلمين بلا نظام صارت فوضى. اليوم بحمد الله وصل الحجاج إلى 3 مليون كإحصائيات رسمية، قد يكون الحجاج أكثر من ذلك. تخيلوا لو ترك الحبل على الغارب كما يقولون وحج جميع الناس، من الصعب جدا. إذن الطوافة والمطوفون، ما هي الطوافة؟ ومن هم المطوفون؟ متى بدأ تاريخها؟ وما هي أشهر أخبارها؟ وما هو عليه حال الطوافة والمطوفون اليوم؟ شيء فيه شيء من الغرابة، لكن فيه شيء من الفائدة مع ذكرى أخرى من ذكريات الحج.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.
في الحجاج الشريف حماه الله طائفتان لا بد لقاصد الحجاز أن يكون له علاقة معهما ولا يكاد يستغني عنهما، وهما المطوفون بمكة المكرمة والمزورون بالمدينة المنورة. فالحاج يأتي غريبا لا يعرف أحدا، والغريب أعمى ولو كان بصيرا، فلا بد له من دليل يسعى بين يديه ويقضي حوائجه ويرتب له سفره مبيته ويعلمه مناسك الحج التي كان أكثر الحجاج يجهلونها، وإن كان منهم من يعلمها جملة وتفصيلا فهو النادر الذي لا يبنى عليه حكم. إن الحجاج ليسوا جميعا من أبناء العرب، فيمكنهم أن يسألوا عن الطريق والمنازل والمناسك والمناهل، ويزيل عمى الغربة بطول السؤال لإمكان تفاهمهم مع الحجازيين. بل إن حجاج العرب لا يزيدون على 5 حجاج المسلمين، والأخماس 4 الباقية هي من أمم تجهل تماما اللسان العربي، فكيف يصنع حجاج هذه الأمم إذا لم يكن المطوفون؟ مما يدهش العقل أن المطوفين والمزورين يعرفون جميع لغات العالم، وأكثرهم يعرفون التركي ومطوف الفارسي ومطوف الهند يجيدون لسان الأردن، ومطوف الجاوي يعرفون لغة الملايو. فإذا مرض الحاج فالمطوف هو الذي يعلله، ويأتي له بالطبيب والدواء ويسهر عليه. وإذا هو مات فإن المطوف هو الذي يحضر الحكومة، ويأتي بأناس من قبلها ويطلب حوائجه في حضورهم. وعلى هذا فلو سمي المطوف كافر للحاج لما كان في هذه التسمية أدنى مبالغة.
الطوافة تحتمل معنيين: المعنى الأول خدمة الحجاج والقيام بشؤونهم من السقاية والإطعام وتوفير المكان المناسب لهم وغير ذلك. وبهذا نستطيع أن نقول أن الطوافة أمر قديم قدم خدمة الحجاج قبل حتى قصي بن كلاب. القبائل العربية التي كان من المفروض أن تقدم الخدمات للحجاج كان المفروض أو يصلح أن تسمى بمطوفة الحجاج. ولما جاء الأمر إلى قصي بن كلاب وتقاسم أولاده بعد ذلك أمر خدمة الحجاج، نستطيع أن نقول بأن الطوافة بدأت أيضا من عهدهم. المعنى الآخر للطوافة المراد منه تعليم الحجاج، كما ذكرنا في قصة ذلك الرجل الذي أراد أن يلقن الحجاج الأدعية. وتعليم الحجاج يبدأ بحجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما خرج وعلم الناس مناسك الحج قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع. ثم بعد ذلك تطور أمر الطوافة في التاريخ حتى وصل إلى عهد المماليك. في عهد المماليك كان القائم على أمر الطوافة هم المشايخ والعلماء وطلاب العلم، لأن الأمر يستدعي تعليم الناس أمور الحج بمثابة مرشدي حملات الحج اليوم. ثم بدأت عملية تنظيم هؤلاء الطوافة. الحجاج يفدون من كل مكان، من الذي يرتبهم، من الذي يقيم أمورهم؟ فقسمت إلى ثلاثة أقسام: فئة المطوفين، وفئة مطوفي الهند، وفئة مطوفي جاوة. جاوة يعني إندونيسيا، لأن أكثر الحجاج كان يأتي من تلك النواحي. ثم بعد ذلك القسم الثالث هم سائر الحجاج. لما جاءت الدولة العثمانية هي دولة منظمة إداريا، فنظمت أمور الطوافة وجعلت لهم رئيس مطوفين، وخصصت الطوافة في أسر معينة في عوائل معينة، حتى جعلت مثلا من يخدم المطوف 15 عاما يصلح أن يكون مطوفا بعد ذلك إذا قدم كتابا يعرض فيه الرغبة في الطوافة، بشرط أن يحصل على شهادة تزكية من المطوف الذي كان يعمل في خدمته. لما جاءت الدولة السعودية نظمت هذا الأمر كثيرا، وجاء في سنة حدود سنة 1380، وصدر مرسوم في ذلك الوقت في تنظيم مفهوم الطوافة. فأنا كحاج مسلم أيا كان بلدي أستطيع أن أنتسب إلى أي شركة من شركات الطوافة الموجودة في مكة وفي المدينة أيضا، أختار أنا هذه الشركة، أو إذا كنت أصلا من تبع حملة معينة أو مشرف على حملة معينة أختار هذه الحملة. لكن بعد ذلك تغير الوضع وصار هناك نوع من الالتباس في الطوافة، وصارت هناك مشاكل تحتاج الأمر إلى تعديلات وزارية، وجرت فعلا هذه التعديلات الوزارية.
لبيك اللهم لبيك.
حج السلطان قيتباي عام 884 من الهجرة، ولم يحج أحد غيره من سلاطين الشراكسة. وأن القاضي إبراهيم ابن ظهيرة هو الذي تقدم لتطويف السلطان. في صدر الإسلام كانت تختصر على عدة أشخاص مختارين من أهل مكة، ثم فيما بعد توسعت البلدان الإسلامية وتعددت، وبلغ تعيين دليل مخصوص من حجاج كل بلد درجة الوجوب. وعلى هذا عين لكل بلد من البلدان الإسلامية مطوف خاص، وفي الحكم العثماني وفي عام 923 من الهجرة أخذت الطوافة طريقها إلى الظهور بشكل منظم. وإذا كانت الطوافة في عهد المماليك قد اقتصرت على القضاة في مكة، فإنها في بداية هذا العهد أخذ نطاقها يتسع قليلا، فخرجت من سلك القضاة إلى سلك الأعيان. الطوافة إذن هي مهنة لا يستغني عنها الحاج، وهي ليست مهنة مستحدثة، بل هي تاريخ من الرعاية والحفظ والجهد الموصول من المطوفين لحجيج بيت الله الحرام.
منذ سنة 1385 وهو بداية تأسيس العمل المؤسسي للطوافة في أيام الحكم السعودي إلى سنة 1400، هذه 15 عاما أجريت فيها تجارب على نظام مؤسسات الطوافة وأن تختار أنت بنفسك المطوف الذي تريد، لكن تبين أن هذا النظام يحتاج إلى تعديلات، فأصدر مجلس الوزراء السعودي في سنة 1400 تعديلات على نظام المؤسسات، مؤسسات الطوافة، فليس لك أنت أيها الحاج أن تختار المؤسسة، لا، يحتاج الأمر إلى ترتيب من مؤسسات معنية في الدولة السعودية. وفعلا هذه التعديلات أجرت تغييرات كبيرة جدا ومهمة، سهلت من عمل الحجاج وأدائهم للمناسك والتواصل ما بين مؤسسات الطوافة وحملات الحج أو القائمين على الحج أو وزارات الحج في الدول الإسلامية. فبدأوا في سنة 1400 بحجاج تركيا، ثم حجاج إيران، ثم حجاج آسيا، ثم حجاج أفريقيا، ثم الدول العربية، ثم بدأوا بعد ذلك بالدول الخليجية، ثم صارت مؤسسات الطوافة تعنى أيضا بتقديم خدمات الحج حتى للحجاج، حجاج الداخل كما يسمون، وهم الذين يذهبون إلى الحج من داخل المملكة العربية السعودية. واليوم في نظري، أدري لعل العدد تغير، وصلت مؤسسات الطوافة إلى عدد كبير يعتبر ما يقرب من 464 أو 65 مؤسسة طوافة تقدم خدمات الحج، وهي تتفاوت من حيث أو تختلف من حيث مكان التأسيس. فيوجد عندنا مثلا في المنطقة الغربية ما يقرب من 67% مؤسسات طوافة، في المنطقة الوسطى الرياض والقصيم وغيرها يوجد فيها 17% من مؤسسات الطوافة، وفي المنطقة الشرقية يوجد 13% من مؤسسات الطوافة. نحن على يقين تام أن مؤسسات الطوافة وإن شابها بعض الخلل والنقص الذي لا يخلو من عمل البشر، لكنها قدمت إضافات عظيمة لخدمة الحجاج، حجاج المسلمين، ضيوف الرحمن.
ودمعوا